أهلا بالجميع في هذا التحليل المتعمق. أنا متحمسة جدا لنقاشنا اليوم، لأننا سنغوص في مفارقة تقنية محيرة فعلا. يعني كيف يمكن لبنية تحتية مصرفية عالمية يصرف عليها ميزانيات فلكية أن تنهار أمام سطر برمجي واحد، بينما منصات مثل أمازون أو نتفليكس تصمد أمام أعنف الهجمات دون أي مشكلة؟
صحيح، وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه اليوم. سعيد جدا بتواجدي معك لتحليل هذه القضية.
دعنا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. نحن نعتمد اليوم على مقتطف من ملف خاص ودرس متقدم يحمل عنوان حصن أم منزل من ورق، تشريح أمني للهيكلية البرمجية. طيب، عندما نقرأ عناوين مرعبة مثل اختراق إكويفاكس وتسريب بيانات 147 مليون شخص، نتساءل كيف تسقط أنظمة تحميها جدران حماية بملايين الدولارات بهذه السهولة؟
شوف، الفكرة السائدة هي أن الأمن مجرد قشرة خارجية أو جدار ناري نضعه حول النظام، لكن المذهل هنا هو أن الأمن الحقيقي لا يضاف كقشرة، بل يبنى في الأساس المعماري للشيء نفسه.
تقصد أن المشكلة في الداخل وليس في الجدار نفسه؟
بالضبط. لفهم كيف تنهار هذه الأنظمة، يجب أن نشرح الهياكل القديمة التي تدير معظم مواقع الويب والبنوك، وهي ما يعرف بالأنظمة المتجانسة أو المونوليثيك.
المونوليثيك؟ طيب، التشبيه الأبرز هنا كما يشير المصدر هو وورد بريس، يعني يوصف بأنه وحش فرانكنشتاين لشبكة الإنترنت، لكن لماذا؟
الآلية الهندسية هي السبب. في ووردبريس، الواجهة الأمامية ومعالجة البيانات وقاعدة البيانات كلها يعني موجودة في خادم واحد وتتشارك نفس الموارد.
كلها في مكان واحد؟ هذا يبدو كبيئة عمل مزدحمة جدا.
ومزدحمة بأشخاص لا تعرفينهم. عندما تضيفين عشرات الإضافات أو البلاجينز من مبرمجين مجهولين، النظام يتحول فعليا إلى جثة مجمعة كوحش فرانكنشتاين.
يا إلهي،
ثغرة واحدة بسيطة في إضافة واحدة تمنح المخترق وصولاً جذرياً لكل شيء، ولهذا نرى موجات اختراق تحول مئات الآلاف من المواقع لشبكات تعدين عملات رقمية خلال 24 ساعة فقط بسبب ثغرات أم الصفر.
إذن استخدام 20 إضافة في ووردبريس يشبه إعطاء مفاتيح مبنى 20 شخصا غريبا من الشارع. إذا أضاع أحدهم مفتاحه فالمبنى بأكمله يسرق.
تشبيه ممتاز جدا، وهذا يوصلنا للكارثة الأكبر، البنوك.
لحظة، البنوك لا تستخدم ووردبريس صحيح؟
لا تستخدمه، لكنها تستخدم ما هو أسوأ معماريا. الأنظمة البنكية القديمة تشبه جبال الجليد الهشة. هي أنظمة مكتوبة منذ عقود بلغات قديمة جدا مثل كوبول أو جافا.
ما يعرف بشفرة سباغيتي.
نعم، شفرة سباغيتي لتشابكها الشديد. لا توجد توثيقات دقيقة، والمبرمجون الأصليون تقاعدوا منذ زمن طويل.
ولكن لماذا تستمر البنوك في استخدام شفرة سباغيتي هذه رغم خطورتها الواضحة؟ يعني ألا يدركون حجم الكارثة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، تعديل سطر واحد في هذه الأنظمة يشبه تفكيك قنبلة موقوتة.
قنبلة موقوتة؟ إلى هذه الدرجة؟
تماماً. إضافة حقن بسيط قد تؤدي إلى انهيار نظام المقاصة البنكية بأكمله. الترقيع المستمر يخلق ديناً تقنياً يستغله قراصنة النخبة، وهذا بالضبط ما حدث في اختراق إكويفاكس بسبب ثغرة غير مرقعة في إطار عمل قديم.
طيب، إذا كانت الأنظمة المتجانسة عبارة عن قنابل موقوتة، فكيف تنجو منصات مثل أمازون من انهيارات مماثلة خلال أحداث ضخمة، يعني في يوم مثل برايم داي؟
الإجابة باختصار تكمن في تدمير المركزية، الانتقال إلى ما يعرف بالخدمات المصغرة أو المايكرو سيرفيسز.
المايكرو سيرفيسز، طيب بسط لي الفكرة أكثر.
هو مبدأ فرق تسد. النظام يقسم إلى مئات الوحدات المستقلة. في أمازون مثلا، خدمة البحث مبرمجة بلغة بايثون مع قاعدة بيانات معينة، وعربة التسوق مبرمجة بلغة نود جي اس مع قاعدة بيانات مختلفة.
وبوابة الدفع؟
بوابة الدفع منفصلة تماما ومبنية بلغة جو مع قاعدة بيانات شديدة الصرامة. كل وحدة معزولة تماما عن الأخرى.
فهمت. يعني إذا اخترقت خدمة التقييمات، لا يمكن للمخترق الوصول لقاعدة بيانات الدفع.
بالضبط، هذا هو مبدأ الاحتواء. المخترق محبوس في غرفة التقييمات، ولا توجد أي أبواب تؤدي إلى غرفة الأموال.
واو، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصدر يتحدث عن شيء اسمه البنية اللاسيرفرية أو السيرفرلس.
نعم، البنية اللاسيرفرية والأنظمة المنفصلة أو الهيدلس. هنا يتم التخلص من الهدف أساساً.
التخلص من الهدف؟ كيف يعني؟
الواجهة الأمامية تتحول إلى ملفات ثابتة موزعة عبر شبكات توصيل المحتوى. لا يوجد خادم معالجة مركزي لاختراقه من الأساس.
تقصد أن المخترق الذي يحاول إسقاط الموقع يهاجم فعلياً مجرد ملف HTML ثابت؟
صحيح.
وكأنه يهاجم صورة معلقة على جدار؟ بينما الخزنة الحقيقية غير موجودة أصلاً في المبنى؟
هذا وصف دقيق جداً. المعالجة الخلفية محمية خلف جدران حماية تديرها شركات سحابية ضخمة وتعمل لأجزاء من الثانية فقط.
تعمل لأجزاء من الثانية ثم تختفي؟
نعم، ما يعرف بوظائف الحافة أو الإدج فانكشنز. تقوم بالعملية وتختفي فوراً، مما يقلص مساحة الهجوم إلى الصفر تقريباً. وهذا بالمناسبة هو النموذج الذي تستخدمه بعض الشركات الحديثة عبر بيئات مثل Next.js.
طيب، النظريات المعمارية تبدو رائعة ومثالية، لكن كيف تترجم هذه الاختلافات في الحياة اليومية للمطورين؟ والأهم من ذلك، تحت ضغط الهجمات الحقيقية.
هنا نرى الفرق بين الكابوس واليوتوبيا. في ووردبريس، مجرد تحديث النظام يسبب رعباً للمطورين.
شاشة الموت البيضاء.
نعم، بسبب تعارض الإضافات. وفي البنوك، التحديثات تحتاج لأشهر من الاختبار وتتم في الثانية صباحاً يوم الأحد مع إيقاف الخوادم.
كارثة تشغيلية حقيقية.
بينما معمارية الخدمات المصغرة توفر التكامل والنشر المستمرة، المطورون يمكنهم تحديث نظام البحث أثناء الجمعة السوداء دون أن تشعر خدمة الدفع أو المستخدم النهائي بأي انقطاع.
هذا يفسر الكثير. طيب، لنتحدث بلغة الأرقام. ماذا عن اختبارات الضغط؟
الأرقام لا تكذب. عند دخول 10,000 مستخدم متزامن، ووردبريس ينهار فوراً ويظهر رسائل خطأ.
والبنك؟
البنك يعاني من تأخير كارثي لأكثر من 10 ثوانٍ. في المقابل، أمازون يستجيب في أقل من 200 ملي ثانية، لأن النظام يتوسع تلقائياً.
200 ملي ثانية؟ يعني لمح البصر.
استجابة 200 ملي ثانية ليست مجرد رفاهية تقنية، بل هي فارق بين شركة تنمو بلا توقف وشركة تفقد ملايين الدولارات بسبب بطء استجابة يتجاوز 10 ثوانٍ.
مذهل. وماذا عن الهجمات الحقيقية مثل حقن قواعد البيانات؟
ووردبريس يخترق فوراً. البنك يصد الهجوم عند الجدار الناري، لكن الكود الداخلي يظل ضعيفاً. أما أمازون فمستحيل اختراقه تقريباً لعدم وجود اتصال مباشر بقاعدة البيانات من الأساس.
وفي هجمات الحرمان من الخدمة، الديدوس؟
ووردبريس يخرج عن الخدمة في دقائق. البنك يقاوم بصعوبة وبتكلفة عالية جداً، بينما الشبكات السحابية تمتص الهجوم بسهولة تامة.
طيب، الأرقام واضحة جداً. المطورون يعيشون في يوتوبيا مع الأنظمة الحديثة والأمان شبه مطلق. السؤال المنطقي الآن هو، لماذا لا تنتقل كل الشركات فوراً لهذه الأنظمة؟ ما الذي يمنعهم؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً عن العقل البشري. العائق الحقيقي أمام الأمان ليس التكنولوجيا ولا الميزانية.
إذن ما هو؟
إنه سيكولوجية الشلل التنفيذي. الإداريون التنفيذيون مشلولون بالخوف.
الخوف من ماذا؟ من التغيير؟
الخوف من كابوس الهجرة. يخافون من توقف الخدمة أثناء نقل قواعد بيانات ضخمة والتكاليف الفلكية لإعادة كتابة منطق العمل.
وخوف من ظهور أخطاء برمجية جديدة تدمر ثقة العملاء،
ومقاومة الموظفين لتعلم واجهات جديدة. لذلك المدراء يفضلون تمرير القنبلة الموقوتة لمن يخلفهم في المنصب بدلا من المخاطرة بانهيار النظام خلال فترة إدارتهم.
لكن مخاطر البقاء مرعبة. الانفجار الحتمي للدين التقني، الاختراق الذي أصبح مسألة متى وليس إذا،
وفقدان الأهمية في السوق لصالح الشركات التقنية المالية الرشيقة، والأسوأ من ذلك كله ثغرات سلسلة التوريد.
سلسلة التوريد؟ تقصد المقاولين والشركات الوسيطة؟
بالضبط. القراصنة اليوم لا يهاجمون الجدار الناري للبنك مباشرة، هذا تضيع للوقت. يهاجمون الموردين مثل خدمات الرسائل النصية أو الموارد البشرية.
لأن حمايتهم غالباً تكون ضعيفة أو يستخدمون ووردبريس.
صحيح. ومن خلال صلاحيات الوصول الخاصة بالمورد يدخل القراصنة للبنك بكل سهولة، كما حدث في اختراق شركة تارجت الشهير عبر مورد أنظمة التكييف.
هذا يثبت أن السلسلة قوية بقدر قوة أضعف حلقاتها البشرية، ولا ننسى الهندسة الاجتماعية.
نعم، رسالة تصيد أو ملف إكسل خبيث أو مدير تنفيذي يستخدم كلمة مرور ضعيفة، كل هذا يمكن أن يتجاوز أعظم الهياكل البرمجية.
إذن الاختراق الأكبر لا يحتاج إلى عبقري يكتب أكواداً معقدة في غرفة مظلمة، بل يحتاج فقط إلى موظف يفتح ملف إكسل بالخطأ أو شركة متعاقدة تدير موقعها عبر ووردبريس لتوفير بعض التكاليف.
للأسف، هذا هو الواقع المرير الذي نعيشه اليوم في عالم أمن المعلومات.
دعنا نلخص هذه الرحلة المذهلة. بدأنا من المنازل الورقية التي يمثلها ووردبريس والأنظمة المتجانسة القديمة، وانتقلنا إلى حصول التيتانيوم الحديثة المبنية على الخدمات المصغرة والبنية اللاسيرفارية.
ويجب أن نؤكد بشكل قاطع أن استخدام ووردبريس للشركات التي تتعامل مع بيانات حساسة هو إهمال مؤسسي غير مقبول.
فعلاً، وإضافات الحماية هي مجرد ضمادات مؤقتة، بل وقد تكون هي نفسها مصدراً لثغرات يوم الصفر.
الأمان الحقيقي يتطلب هجرة كاملة لبيئات البنى المنفصلة والحديثة، لا مجال للترقيع بعد الآن.
أوافقك الرأي تماماً، ولكل من يستمع إلينا، هذا التحليل يغير تماماً النظرة لمفهوم أمن المؤسسات. في كل مرة نتسوق فيها عبر الإنترنت، بياناتنا تتأرجح إما داخل حصن من التيتانيوم أو في قبون هش مبني على شفرات سباجيتي.
صحيح، وهذا يتركنا أمام تأمل مستقبلي خطير بعض الشيء.
تفضل، ما هو؟
المصدر يذكر أن الهجرة هي شرط البقاء في عصر الحروب السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي، وهنا تكمن الفكرة الاستفزازية. إذا كان البشر أضعف من أن يفككوا شفرات سباجيتي القديمة بسبب الخوف من انهيار النظام، فهل ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية هي الحلم النهائي الذي يعيد كتابة وهيكلة هذه البنوك القديمة بأمان؟
أم أن الذكاء الاصطناعي الهجومي سيسبقنا ويجد تلك الثغرات المخفية بين ملايين الأسطر ويدمرها قبل أن يمتلك البشر شجاعة التغيير؟
سؤال مخيف ومفتوح يتردد في الأذهان. شكرا لك على هذا النقاش العميق، وشكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة التحليلية. ابحثوا، تساءلوا، وتذكروا دائما أن الأمن الحقيقي يبدأ من الأساس.